شيخنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أمي تغضب من شرائي للكتب وتسخط علي وقد لا تكلمني، علما أني لست مقصرا معها في الجانب المالي، فهل آثم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن البر بالوالدة من أعظم أبواب الخير عند الله تبارك وتعالى، ومن أجل الطاعات والقربات، إلا أنه لا ينبغي على المسلم عموما وطالب العلم خاصة أن يكون بره لوالدته أو لوالديه عائقا له، إما في طلبه للعلم وإما في الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وعلى كل حال أمرين كلاهما يكمل الآخر، فالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بالطلب على منهاج النبوة. فإذا كان الأمر كما ذكر السائل أن هذه الأم تغضب لأن ابنها يشتري الكتب النافعة، هذا إما لأنها ربما ما وقفت بعد على أهمية هذه الكتب بالنسبة لاستقامة ابنها على طاعة ربه تبارك وتعالى. ولو أن هذا الابن يعني اجتهد في هذا الباب وبين لأمه أهمية وفائدة ما يقتنيه والخير العظيم الذي هو بين دفتي هذه الكتب، لا اطمأنت لهذا الأمر، ولا ربما كانت هي مرغبة لابنها في اقتنائها. فأنا نصيحتي لأخي هذا السائل، أولا أنه يحاول إرضاء أمه، بما يعلم من حالها بالأمور التي تدخل الفرح على قلبها، كأن يهديها الهدية مثلا، أو أن يقابل هذا الأمر بالكلمة الطيبة إرضاء لها، وإن استطاع أن لا يظهر لها ما يشتريه من هذه الكتب حتى لا يصدر منها هذا الأمر، فيكون هذا أولى، والله تبارك وتعالى أعلم، لأنه هذا ليس من العقوق بشيء، بل هو من الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مراقبة هاتف الزوجة والاطلاع على رسائلها الخاصة والاستماع لمكالماتها عبر مسجل المكالمات يعتبر من التجسس، أم أنه داخل في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول ابتداء جوابا على سؤال أخينا أن هذا الفعل محرم شرعا لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، والنهي الوارد في هذه المسألة نهي عام يبقى على عمومه، وهو في قوله: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا لا شك ولا ريب منه، إضافة إلى ذلك أننا نهين كذلك عن أن نخون نساءنا، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، وهذه من آداب السفر، أنه إذا رجع من سفره فلا يطرق على أهله حتى يرسل من يخبر بمقدمه، والسنة أنه يدخل المسجد يصلي ركعتين ثم يصل الخبر إلى أهله أن زوجها رجع من سفره، وهذا حتى تتهيأ المرأة لزوجها، وهذا أمر مطلوب. والأمر الثاني حتى لا يخون زوجته إذا دخل عليها في وقت ربما تكون غافلة عن أمر مجيئه أو ما شاكل ذلك. فنصيحتي لأخي هذا أن يحسن الظن بزوجته وأن لا يتتبع عورات المسلمين جميعا، وخاصة أقرب الناس إليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أمرنا أمرا عظيما فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمسلم دائما وأبدا لا بد له أن يحب من الخير لغيره كما يحب لنفسه، كما أنه لا يرضى لنفسه أن يخونه أحد أو أن يتجسس عليه أحد، لا ينبغي له كذلك أن يخون غيره أو يتجسس عليهم، وخاصة إذا كانوا أقرب الناس إليه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لخالتي؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس، يعني كما تحب لنفسك من الخير ينبغي عليك أن تحب لغيرك، وكما تكره لنفسك من الشر ينبغي أن تكرهه لغيرك أو في غيرك. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفعل طالب العلم إن وجد كبار المحدثين يختلفون في تخريج الحديث تضعيفا وتصحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الإجابة على سؤال الأخ نصحح له عبارات في سؤاله ونوجهه لتصحيح هذا السؤال، لأن التخريج غير الحكم على الأحاديث، والأخ لا شك ولا ريب أنه يقصد اختلافهم في الحكم على درجة الحديث، أما التخريج الغالب أنهم يتفقون، وحتى إذا اختلفوا الاختلاف لا يؤثر، لأن علماء الحديث في تخريجهم للأحاديث يكون فيهم المطول ومنهم المقصر ومنهم المتوسط، يعني بعضهم في الحديث الواحد ربما يخرجه في أكثر من 20 صفحة، ويأتي على المواضع كلها، وخاصة مع انتشار وسيلة البحث في الكمبيوتر وهذه الفهارس وهذه المواقع التي يسهل تخريج الأحاديث عن طريقها، وربما يكون هذا التخريج فيه من التطويل الزائد الشيء الكثير، وهذا هذا من أقوال علمائنا رحمة الله جل وعلا على أمواتهم ووفق الله أحياءهم في هذا الأمر. الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم، وربما رواه الكتب الستة والإمام أحمد في مسنده، ما الفائدة من ذكر أنه من زيادة الحشو في التخريج والبزار في مسنده والقضاعي و و و و و هذا كله زائد والله أعلم، لأن الغرض يتحقق بذلك التخريج الأول، والتخريج بأن تذكر المصادر التي ذكر فيها هذا الحديث حتى يرجع إليها الباحث أو طالب العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. أما الحكم على الحديث، هذا الذي الاختلاف فيه يكون معتبر، والاختلاف قد يكون في اختلاف العلماء في النظر إلى الأسانيد، سواء في اختلافهم في القواعد التي يعتمدها كل واحد من هؤلاء في قضية التصحيح والتضعيف. وقديما أئمة الحديث ونقاده كان فيهم معروف هذا، كان فيهم المتشدد وكان فيهم المتساهل، يعني المتشدد والمتساهل في الحكم على الأسانيد بالحكم على الرجال أو بزيادة في شروط ربما غير موجودة عند إمام آخر، قد يكون هذا حتى بين البخاري ومسلم. البخاري ومسلم الإمام البخاري عليه رحمة الله يشترط الملاقات بين رجال الإسناد، الإمام مسلم يكتفي بمجرد المعاصرة، يعني عنده الإمام مسلم أن المعاصرة دليل على الملاقات، أما الإمام البخاري فلا يقول بهذا، بل يشترط أن الملاقات تكون ثبتت بين الراوي وشيخه، أي من روى عنه. هذا مثال من الأمثلة، وقد تكون يعني أسباب أخرى في الحكم على الأحاديث. والسائل يقول: ماذا يفعل طالب العلم؟ طالب العلم إما أن يكون من المشتغلين بهذا العلم والمتمكنين فيه، ومن ممن له الأهلية في النظر إلى الأسانيد وإلى كلام علماء الجرح والتعديل فيها أو نقاد الأحاديث فيها، فيرجح ما ظهر له رجحانه، وله ذلك، لأن طالب العلم له أهلية الترجيح بين أقوال العلماء في الحكم على الأسانيد. وهذا الفرق بين المتبع والمقلد، مثل المتبع في مسائل الأحكام كذلك، وهذا من الأحكام كذلك بالنسبة للمتبع في قضية النظر في أسانيد أو الحكم على الأحاديث، يكون متبعا له أهلية النظر في أدلة الفريقين، بخلاف المقلد. المقلد هو من لا يرى من نفسه أهلية هذا الأمر، ما يمكن أنه، وقد يكون عالم من العلماء، قد يكون عالم في اللغة، وقد يكون عالم، وقد يستأنس في هذا الباب بقول الإمام الشافعي للإمام أحمد عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: أنتم للإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، أنتم أعلم بالحديث منا، يعني إذا صح الحديث عندكم أخذنا بتصحيحكم في هذه المسألة. فإذا لم يكن لديه هذه الأهلية يكتفي هذا بالرجوع إلى إمام من أئمة هذا الشأن، والأخذ بتصحيحه أو تضعيفه. قال: ومن أسند فقد برئت ذمته، يقول: أنا هذا الحديث صححه فلان، صححه الحافظ ابن حجر، هذا بين من صحه، إذا أخطأ الحافظ في هذا التصحيح الخطأ يكون منسوب لصاحبه، صححه كذلك الشيخ الألباني، هذا بيّن ذكر الحديث وبيّن درجته بحكم عالم من علماء هذا الشأن وإمام من أئمته، ولا شيء عليه بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هذا باختصار، وإلا المسألة ربما قد بسط فيها الكلام أهل هذا الشأن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو سبب وجود الأحاديث الضعيفة في كتب السنن المعتمدة، وهل يصح العمل بها لمجرد كونهم أوردوها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل الجواب على هذا السؤال تضمنه الجواب على السؤال السابق، إلا أني ربما أزيد لأقول أن العلماء في جمعهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء اختلفوا في شروطهم في كتبهم، وكل إمام له شرطه في كتابه. الإمام البخاري له شرطه فيه في الصحيح، الإمام مسلم كذلك، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي كذلك. ومن العلماء من كان مهتما بالجمع ابتداء، يعني يجمع ما وصل إليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية لها من أفواه الأئمة والعلماء، لأنه يخافون ربما أنه قد لا يدرك إمام من الأئمة وتفوته الرواية عنه، فكانوا يجتهدون في الجمع كما هو صنيع الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وقد صرح بذلك أنه في المرحلة الأولى بدأ بالجمع، ثم المرحلة الثانية يبدأ بعملية الغربلة والتصفية للأحاديث ليميز صحيحها عن ضعيفها. الله تبارك وتعالى وفقه في المرحلة الأولى لذلك الجمع، ولكن لم يتسنى له أن يتم المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة الفرز والتمحيص لتلك الأسانيد والأحاديث، فكان كتابه فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. من الأسباب كذلك مثل ما أسلفت الاختلاف في شروطهم، يعني بعضهم له شرط كذا وكذا. من الأسباب كذلك أن البعض منهم يروي الحديث ويذكر حكمه، يعني أنه ضعيف، أنه ضعيف، وإذا ذكر الحكم زال الإشكال يعني وبرئ ذمته في هذا الأمر. لما؟ لأنهم يعتقدون أن الحديث ضعيف. لعل هذا نبدأ به الجواب على السؤال الذي يلي هذا السؤال، لأنهم يعتقدون أن الحديث الضعيف قد يرتقي إلى درجة الحسن، يعني إلى أدنى درجة القبول التي هي الحسن في الإسناد. هذه من الأسباب التي كانت سببا في وجود الأحاديث الضعيفة، لكن مع الأسف الشديد ليست الأحاديث الضعيفة فحسب، بل وجدت حتى الأحاديث المكذوبة الموضوعة، صلى الله العفو العافية. نعم والله
أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو شرط ارتقاء الحديث الضعيف إلى الحسن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد، الأصل أن نعلم في هذا الباب، وهذا مبحث من مباحث علوم الحديث، أن الحديث الضعيف والضعيف دون الحديث الضعيف جدا، لأنه هذه مصطلحات العلماء يفرقون فيها بين الضعيف والضعيف جدا. ومن آثار هذا التفريق أن الضعيف يرتقي وينجبر، يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن وينجبر إسناده، بخلاف الحديث الضعيف جدا فإنه يبقى كذلك، يرتقي من الضعيف إلى الحسن بكثرة الطرق، كثرة الطرق. وإذا كانت العلة علة التضعيف يعني علة خفيفة، أو إذا كانت علة التضعيف الانقطاع في الإسناد ثم وجد طريق تبين أو تبين من خلاله أن هذا الانقطاع الذي هو علة هذا الحديث قد زال، قد زال بإما ظهور من سقط في الإسناد أو غير ذلك. هذه من الأسباب التي تجعل الحديث، والعلماء فيها كذلك مختلفون بحسب منهج كل واحد فيهم في هذه المسألة. منهم من يكون متساهلا، منهم من يكون متشددا، ومع الأسف الشديد ممن يشتغل بهذا العلم قد يتهم، كما هو الحال بالنسبة للشيخ الألباني، متهم الآن من قبل بعض المشتغلين بعلم الحديث، وخاصة يعني من نحو المنيباري وجماعته، أنه من المتساهلين في تحسين الأحاديث وتصحيحها. والكثير من الأحاديث انتقدوها على الألباني وضعفوها وما إلى ذلك. يعني هذا مبحث من مباحث علم الحديث، يعني ننصح أخانا أن يرجع إلى كتب هذا الفن ويجد الجواب هناك مستوفيا. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم الأجر. آمين.